الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال ثقوب الذاكرة. مشاهدينا الأعزاء، مع قرب الانتخابات البرلمانية وتدشين المؤسسة المنوط بها تحويل القيم والنظريات والفلسفات العامة المكونة لهوية الشعب المصري إلى قوى زمنية ومكانية من خلال سن القوانين المختلفة والضابطة لكل مناحي الحياة، استنادا إلى الدستور المصري الذي نال الحظ الأوفر والأكبر من الجدل حول مفاهيم الهوية الثقافية وعلاقة الدين بالحياة، ومن خلال ذلك اتضح جليا وبصورة واضحة بكل رؤى العين، اتضح جليا بطبيعة الصراع الأزلي والحقيقي بين العلمانية في صورها المختلفة الليبرالية والاشتراكية واليسارية، وبين الإسلام والمرجعية الإسلامية وبصورة أشمل المعتقدات الدينية. فهل الحراك الإسلامي في الطائرات الإسلامية على القدر الكافي لمواجهة كل تلك التحديات، ولا سيما في ظل الانشقاقات والاختلافات الحزبية الموجودة في الطائرات الإسلامية والأحزاب الإسلامية، وما هو البعد الاستراتيجي لهذا الصراع؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها من خلال هذا اللقاء، ونتعرف على أجابتها من خلال هذا اللقاء من القيمة والقامة والمفكر والأديب والروائي والمحلل الاستراتيجي والوالد الدكتور محمد عباس. أهلا ومرحبا بك دكتور. الحمد لله على سلامة حضرتك، وحشتينا كثير يا دكتور، وافتقدنا حضرتك طولة هذه المدة. يعني
بارك الله فيك،
عمر مقبول يا دكتور إن شاء الله،
ربنا يبارك فيك ويكرمك.
خلينا نبدأ بحضرتك في البداية كده. حضرتك يعني سافرت في توقيت كنا أحوج ما يكون إن حضرتك تكون معنا فيه أثناء الاستفتاء على الدستور، وأثناء هذه الفترة يعني تم كشف القناع عن بعض الوجوه، فلماذا كان يعني السفر في هذا التوقيت تحديدا إلى العمر؟
والله لا أخفيك أنني في تلك الفترة كنت متألما بشدة، أو على الأحرى كنت مذبوحا من الألم بسبب ما يحدث في وطني. كان الأمر بالنسبة لي اكتشافا مذهلا أن يصل بعض الناس إلى هذه الدرجة، أنا آسف التعبير، لكن إلى هذه الدرجة من الخسة. كان الأمر بالنسبة لي أن مصر أمنا، وأننا شئنا أم أبينا إخوة، وأن بعض إخواتي في هذا الوطن يفقرون بطن أمهم ينهشونها وأنها تنزف. كان الأمر بالنسبة لي بالفعل كذلك. لم أكن خائفا من نتيجة الاستفتاء، كنت واثقا. الخلفية الاجتماعية والثقافية والفكرية والتجارب السابقة، يحوم الإسلاميون ما بين 70-80%، وبالعكس كنت أتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء أكثر مما كانت عليه، لكنني كنت مدهوشا من هؤلاء الناس كيف يفعلون ذلك بأمهم. كان التشبيه بالنسبة لي فعلا كذلك. وكان أحسست أنني لابد أن أبتعد، لم أكن أحتمل مزيدا من الألم.
يعني الوقت كان متعمد
إلى حد كبير، يعني إلى حد كبير أردت أن أبتعد، وكان في هذا الابتعاد اقترابا من نوع آخر. كنت وآسف في هذا التعبير الذي قد يبدو غريبا مع شيخوختي، كنت كالطفل الذي يهرع إلى مكان الأمن كي يشكو وكي يدعو. كنت أعرف أن صوتي هنا مجرد صوت، لكنه هناك في البقاع المقدسة بالدعاء سوف يتضاعف آلاف المرات. وكنت أريد أن أدعو لأمي، وكنت أحيانا أفكر أن أدعو لإخوتي، وأحيانا أفكر أن أدعو عليهم. كان كيف يصلون إلى هذا الحد الذي اعترف به بعضهم، إما نحن وإما دمار الوطن، لا يهمهم دمار الوطن. كيف وصلوا إلى هذا الحد؟ كيف يصل هذا أو ذاك أن يقول سواء كان الاستفتاء بنعم أم بلا فنحن غير موافقون عليه, نحن سنهدمه نحن. وقال بعضهم وأقر بهذا أبو العلا ماضي أنه حتى لو يعني انكسر الوطن, حتى لو ضاعت الدولة في مقابل أن نبعد الإسلاميين فلا مانع لدينا في ذلك. وفي الطريق كان هناك عزاءات في كل حين وآخر في أحد المطارات, لا داعي أن أحدده, لا أريد أن أسبب لأحد مشكلة قد لا أتوقعها. في الصف الطابور نظر إلي الضابط وأخذ جوازي وقال لي يعني أمرني أن أتنحى جانبا وأنهى أوراق من بعد. فأنا يعني كان مزيجا من الدهشة والغضب, يعني لماذا تعطلني؟ انتهى الصف فإذا بملامحه يعني الجامدة تنطق بحنان وبحب ويسألني يعني دون مقدمة كيف حال الدكتور أسامة عبد الوارث, ألن يعود, ألن يعود مرة أخرى, أريده أن يعود, كيف حال الأستاذ محمد عقل. كانت هذه تحية دواء أو بلسما أو عزاء. وتكرر هذا, تكرر هذا في أماكن كثيرة, تكرر في الحرم النبوي الشريف, تكرر في مكة, أنا من القصيم, ألن تعود الحكمة مرة أخرى, ألن يعود الدكتور وسام الخلاجية تعودنا عن الحكمة في أشياء, لكننا نريد أن نرى الدكتور وسام, نريد أن نرى برنامجه. كان هذا يعزيني إلى حد كبير. وأنا متوجه إلى المسجد النبوي الشريف, ملأتني الهيبة, كنت فعلا ممتلئا بالغضب وبالكراهية ضد أولئك الذين يفعلون بالوطن هذا, لكنني بمجرد أن دخلت ملأتني الهيبة ويعني تلاشى الغضب والحزن, تلاشى الخوف على الوطن, تلاشى كل شيء. قلت لنفسي ماذا تريد من الدنيا أكثر من ذلك؟ أليس فخرا لك أن الله ربك الله. وأنك عبده, وأنك في هذا المكان تتبع هذا الرسول يعني خاتم الرسل, أليس يكفيك ذلك؟ ماذا تريد من الدنيا أكثر من ذلك؟ ماذا تريد؟ ملأني الإحساس بالتوائم, بالاكتمال, بعدم الألم, انتهى الألم الذي كنت أحس به, ملأني الإحساس بشفقة, شفقة حقيقية تجاه من أكرههم. أردت أن أناديهم, لو أنكم تعرفون ما نحن فيه لقتلتمون عليه بالسيوف. لو أنكم يعني أنتم تعيشون في جحيم فكري وجحيم عقلي وجحيم دنيوي, فعلا أنتم لا تدركون معنى أن يكون لكم إله, أن يكون لكم نبي, أن يكون لكم دين. يعني أردت أن أدعو لهم في مراحل كثيرة, كنت أدرك يعني أتمنى أن يستجيب الله لي, لكن بتصرفاتهم هم يأبون أن يهديهم الله. كنت أسترجع في ألم أحيانا ويعني أقصدهم بها الآية القرآنية, والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. كنت أقول يا بردعي ويلك آمن إن وعد الله حق, يا حمدين صباحي ويلك آمن إن وعد الله حق, يا عمرو موسى, يا شباب 6 أبريل, أنتم يعني ضللتم, أنتم خدعتم, أنتم قد يكون الفساد في نفوس بعضكم, لكن 6 أبريل بالذات شباب كنت أتمنى أن لا يقعوا في هذه الحفرة. نحن نعلم أن هناك شق منهم لا بأس به, لكن الشق الآخر لا بد أن نعترف ولا بد أن نستعيد ما قلناه منذ عامين, مجرد عملاء لأجهزة أمريكية وعملاء لأمن الدولة, وقد قلنا هذا مرات عديدة وكتبناه وهم اعترفوا به, ولم نقل عنهم إلا ما اعترفوا به. هم يعترفون أن أمن الدولة كان يعرف أين يسافرون, أنهم كانوا يسافرون بخطابات من الخارجية المصرية, وكان هناك لعبة كبيرة جدا ما بين الأجهزة الأمريكية وأمن الدولة وكان مبارك يعرف هم خدعوا مبارك وقالوا هؤلاء سيكونون رجال جمال مبارك عندما يأتي ليستولي على الحكم ليخلفك من بعدك لن يكون له رجال يؤيدونه ولا سيؤيدونه. مبارك كان يعرف أنهم يعدونهم للانقلاب عليه وقال ذلك لمن حوله. أما أنا لكم يعني ألم يأني لقلوبكم أن تخشع لذكر الله؟ ألم يأني لكم أن تنظروا إلى الأمر من وجهة نظر أخرى؟ في المسجد النبوي الشريف كانت انفعالاتي يعني طاغية، انتهى يعني الخوف مما يحدث لمصر، كنت واثقا أن الله سينصرها وسينصرنا وأن الخلافة آتية لا ريب فيها، هذا وعد الله الحق وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت واثقا من ذلك. وكنت يعني وأنا داخل إلى المسجد النبوي في أحيان كنت يعني أشعر بالخجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقابله يوم القيامة، وكنت أذكر أنه يعني يريد أن يباهي بنا الأمم يوم القيامة، وكنت أنظر إلى هؤلاء الإخوة الضالين في مصر والمشتتين في أنحاء كثيرة من العالم العربي والإسلامي، وكنت أقول ليس هؤلاء من يباهي بهم الرسول الأمم يوم القيامة. وأنا في طريقي إلى الروضة الشريفة فوجئت بشخص يقابلني كان يمتلئ بمشاعر من الترحيب والتوسل، رحب سلم علي ورحب بي، لم أدري ما يريد، قلت هل يعرفني هل كذا هل كذا، وفوجئت أنه يدعوني على موائد الإفطار في رمضان، كان يوم اثنين يعني بطول المسجد النبوي وعرضه، وهو يكاد يتوسل إلي أن أكون ضيفه. قلت لنفسي هؤلاء قوم يباهي بهم الرسول الأمم يوم القيامة، هذا مجتمع لا يجوع فيه جائع، هذا نحن نباهي أيضا كل الأنظمة الأرضية وكل الفلسفات، يعني هو يرجوني أن أمن عليه بأن أكون ضيفه، أن أمن عليه بأن يطعمني. قل لي أي فلسفة وأي نظام اجتماعي في الدنيا يفعل هذا الشيء؟ كنت أنظر إلى المكان برهبة وخشوع، وكنت أتمنى من خاصة شباب 6 أبريل يعني الكبار أتمنى أن يهديهم الله أيضا، كنت يعني أنظر إلى لماذا لا ينظرون مثلا إلى يعني كان البنود في الحرم النبوي بالمئات كي يعني للنظام، رسولنا صلى الله عليه وسلم صرفهم والله يعصمك من الناس فصرفهم. قولوا لي من يعني أي حاكم أو زعيم أو سيد في الدنيا صرف حرسه وهو واثق من حماية الله له؟ أيضا عند كسوف الشمس يوم موت ابنه سيدنا إبراهيم، وعندما يعني قالوا له لقد كسفت حزنا على موت إبراهيم فرفض تماما وقال ما معناه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذه المعاني يعني كنت كالأب الذي يذوق طعاما أو شرابا حلوا ويريد أن يسقيه لأبنائه وإخوته ويشعر بالإشفاق عليهم لأنهم يشربون هذا الشراب، اختلط في قلبي قدر هائل من الحب لهم والشفقة عليهم وأيضا الكراهية لهم إذا لم يستجيبوا لكل يعني هذا الزخم الديني والمشاعري العنيف الذي كنت أحس به في تلك الأماكن.
نعم. طب في سؤال بيطرح نفسه لعل هم كمان بيرددوه في الشارع وبيدندنوا عليه، على اعتبار ان هم يقولون ان السياسة هي فن المصالح، فلماذا دائما وابدا تقتحمون السياسة من خلال الدين وتقولون ان هناك طرفي نقيض، اذا ما كنت لم اكن معك فانا ضدك، فبالتالي اذا كنت انا في الصف الايمن فسوف اكون في الصف الايسر، والسياسة لا تعرف ذلك، هي السياسة فن الممكن كما يقولون، فلماذا انا العب سياسة ليس لها علاقة بالهداية او الضلال او الكفر والفسق والإسلام الإسلام أو الخروج من الإسلام وعدم الإسلام إلى غيره من هذه الكلمات؟
هو لابد أن نعترف ولابد أن نطلع على ما يقرؤونه ولابد أن ندرك الفلسفات التي يعني هناك طبعا فئة منهم يعني مثقفة وتقرأ فلسفة وتقرأ علوم اجتماع وعلوم سياسية، وهناك فئة تابعة، وهناك فئة وهذه هي الأخطر الآن، الفئة المسطحة تماما التي من السهل جدا أن تستدرج من المجال السياسي إلى مجال البلطجة. في المجال الفكري هم أسرى ل يعني فلسفات، يعني حتى أوروبا نفسها بدأت تتخلص منها. يعني مثلا في هم يتبعون، معظمهم يتبع مدرسة فرانكفورت. عندما تقرأ البرادعي، الرجل لا يتكلم، لا يخرف ولا يقول كلاما فارغا، انه ينطق بفلسفات قرأها وعاشها في الخارج، لكن هذه الفلسفات نفسها بدأت أوروبا تتخلص منها. يعني مدرسة فرانكفورت على سبيل المثال، هذه مدرسة ألمانية تبعت المدرسة الروسية، ونشأت بعد الحرب العالمية الأولى في 1917 في روسيا، ثم 1923 في ألمانيا، ثم تطورت بعد ذلك. هذه تتكلم في السياسة وترى يعني أن الدين وصمة عار، ويعني أقصى ما يعني نفس ما يقولونه. وهذا جزء هام جدا، عندما يتكلمون عن أخوانة الدولة هم لا يتكلمون عن الإخوان المسلمين، هم يتكلمون عن الدين، الدين الإسلام. نفسه عن الإسلام وأي دين آخر. يعني أريد أن أقول لك ماذا يقوله بعضهم في مدرسة فرانكفورت. يقولون مثلا أن هايجل، هي بدأ من هايجل، يعني هم يتبنوا فكرة هايجل في جزء منه، الذي اعتبر أن العقل الإنساني باكتماله ونموه قد تعدى الدين المتخلف. ده هايجل. في واحد تاني اللي هم فويرباخ في كتابه جوهر المسيحية، وده في القرن التاسع عشر، بيقول أن علاقة الإنسان بالألوهية هي لعبة محصلتها دائما الصفر، وأن الإلحاح على الإيمان. هذا كلام البرادعي، وهذا كلام المجموعة العلمانية، وهذا كلام هيكل، هذا كلام المثقفين منهم، أن الإلحاح على الإيمان والتقوى ينتقص من رفعة الغايات الإنسانية. يعني بعد أن فكرت طويلا، هم بعضهم بالتأكيد عملاء، وبعضهم بالتأكيد خونة، لكن بعضهم مضللين ومضللين فكريا.
ودي الفئة الأكبر.
نعم،
ودي الفئة الأكبر اللي هم يعني مسطحين ومضللين، أو بيتم استقطابهم من خلال الوسائل
بالتأكيد
المختلفة.
بيتضافر هذا مع ذاك، ويجدوا مصالحهم في هذا وذاك. مثلا كارل ماركس يتكلم عن الدين أنه زفرة المخلوق المضطهد في قلب عالم بلا قلب، وروح عالم بلا روح، الدين أفيون الشعوب. هذا يقتضي أيضا إلغاء الدين تماما، لأنه يقدم سعادة وهمية. نيتشا وهو من أكبر فلاسفتهم يقول في يعني على لسان زرادشت، استغفر الله العلي العظيم، يدعي يعني هذا من يدعون أنه فيلسوف وانتهى بالجنون على كل حال، يدعي يعني كلمات صرخاته لقد مات، ويذكر بعد ذلك يعني لفظ الجلالة، استغفر الله لا أستطيع حتى أن أقول ما كان، ويصف المسيحية وهم يطبقون ذلك ويسقطونه على الإسلام، يصف المسيحية بأنها أخلاق العبيد أو منظومة اعتقادية عامية مبتذلة تلائم الخانعين الجبناء. هم هذه المعلومات أخذوها يعني في شبابهم وما زالوا يتبنونها. في الغرب نفسه هناك يعني في كاتب يعني ألماني شهير جدا ومن أبرز فلاسفتها الآن، اسمه يورجن هابرمس، بيتكلم الآن على أن العلمانية المتوحشة تكاد تقتل الإنسان، ولا بد من الرجوع الى الدين ولو بشكل مختزل. ثم يتكلم ويقول ان ما تنادي به حتى العلمانية كالحرية والاخاء والمساواة هي في اصلها ذات جذور دينية. اذن هؤلاء الناس كما اتفقنا بعضهم مضلل فكريا، لانه عاش معظم الوقت في الخارج فتبنى هذه الفكرة، ويعامل الاسلام على انه المسيحية، او هو نقل فكر الغرب عن المسيحية ويطبقه على الاسلام دون ان يعرف ما هو الاسلام، ودون ان يختبر وان يعيش في جو الاسلام. فهؤلاء جزء، هؤلاء قلة، الكثرة يقبضون الثمن ويقبضونه بالملايين، ويعني مرة قال أحدهم بل بالمليارات، يعني بعضهم بالمليارات فعلا، مقابل خيانة الوطن. لأن المشكلة الآن وكثير جدا من الاقتصاديين والسياسيين في العالم يقولون ذلك، أن مصر لو صارت، ومنهم مهاتير محمد، مهاتير محمد عندما جاء يعني كادوا يؤلهون حتى الليبراليين والعلمانيين الآن عندما يتكلم عن الإخوان المسلمين ويقول أنه يثق فيهم جدا وأنهم من أطهر وأنظف فئات المجتمع، وأن مصر تعرضت لعملية نهب لم يتعرض لها شعب في التاريخ، والعملية تضليل لم يتعرض لها يعني مجتمع في التاريخ، عندما يقول ذلك لا يذكر ولا يردد أحد ما يقول مصر لو صارت في مسارها السليم يمكن أن تقود العالم، وهذا قلناه كثيرا. لذلك فإن التركيز على تخريبها تركيز لم يحدث مع مجتمع آخر ولم يحدث مع دولة أخرى. المقصود الآن، ولست أدري كيف يعني يسمح القوميون والناصريون يعني ربما الوحيدين يعني الذين أتقبل منهم ذلك يعني حزب التجمع والمجموعة الشيوعية الأمريكية الاشتراكيين الثوريين، هؤلاء يعني دعني أكون صريحا معك، لا أخلاق لهم ولا ضمير عندهم، هم هدفهم التخريب، التخريب الكامل. الآخرون لماذا لا يناقشون أنفسهم؟ أي يعني ألا توجد لديهم نفس لوامة؟ ألا يراجع أحدهم نفسه؟ ألا يسأل أحدهم نفسه قبل النوم يعني هل أنا على صواب أو على خطأ؟ يعني وأنا هناك يعني كنت أتصور كيف ينام البرادعي، كيف ينام حمدين صباحي، ألا يؤنبه ضميره؟
تمام دكتور. دلوقتي التيار الإسلامي هو اللي في سدة الحكم ومتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، وأخشى ما أخشى إن هو زي ما حصل في البرلمان المصري إنه كان معظمه 75% من التيار الإسلامي، وزي ما بيقولوا كده سابوهم يتكلموا تحت قبة البرلمان ويقعدوا يتكلموا ويعملوا استشكال واستجواب زي ما هو عايز، وطلبات استدعاء ولا الحكومة ما بتسألش فيه. فبالتالي أظهر التيار الإسلامي في صورة المجتمع أو في من خلال وسائل الإعلام لأنهم هم فاشلين ومش قادرين يعملوا حاجة. هل تتصور حضرتك في ظل الانقسامات الحادة الموجودة في التيار الإسلامي، خلينا نتكلم بكل وضوح، وعلى سبيل المثال انشقاق حزب الوطن وخروج حزب الوطن متمثلا في الدكتور عماد عبد الغفور والدكتور يسرى حماد وعمل حزب الوطن وانشقوا عن حزب النور، هل هو ده بداية المخطط الذي يرجوه الغرب؟
أظن ذلك، وأظن أن الأمر وهو يعني ما يحدث منذ بداية الثورة حتى الآن، يعني كمصارعة الثيران رداء أحمر يجذب، يعني أنا آسف في التشبيه، لكنه يجذب نظر يعني الضحية بعيدا عمن يحاول قتلها، إشغال مستمر. ويعني هناك يعني كان في مقالة ممتازة للأستاذ محمد يوسف عدس يتكلم في مثل هذا الأمر، غيرت أمريكا وغير الغرب يعني طريقته في المواجهة، وهذه يتحدث فيها أحد أساتذة العلوم الاستراتيجية اللي هو اسمه ماكس مانورانج، أستاذ بمعهد دراسات الاستراتيجية كلية حرب الجيش الأمريكي، يتكلم عن طريقة الحرب في مصر وفي العالم الثالث عموما لكي يخضع للسيطرة الأمريكية. يصل الرجل إلى نقطة بالغة الأهمية حيث يبين أن زعزعة الاستقرار بدلا من سفك الدماء في المعارك أهون على أمريكا وأقل تكلفة، لأن من ينفذ ذلك هم مواطنون من الدولة العدو. ولست أدري يعني هذا كلام منشور في الدوريات الأمريكية، لست أدري كيف يقرأه عمرو موسى أو البلدعي أو حمدين صباحي. حمدين صباحي لا أظنه يقرأ يعني
هو مقصود دكتور أن هو حصول الخلافات والانشقاقات أيسر لي وأنجع أيضا في الطريقة،
يعني هذه من الخلافات الحرب التي تحدث في الداخل مصنوعة من أمريكا،
يعني لها يد كبرى،
يد كبرى من المخابرات الأمريكية، المخابرات الإسرائيلية، المخابرات الأوروبية، يكمل الرجل.
طب أنا آسف دكتور، هل ممكن أربط ما بين حضرتك بتقول هذه الخلافات اللي موجودة وما بين أيضا تصريح هيكل الأخير بيقول أن هذه الثورات التي انطلقت ثورات الربيع العربي انطلقت فقط من خلال استراتيجيات خارجية وليس لها يعني أجندة داخلية، ولكن كان في يد كبرى من الخارج هي التي تحرك هذه الثورات.
هيكل عنده عمى ألوان،
نعم،
والمصاب بعمى الألوان يرى جزءا من الحقيقة لكنه لا يرى جزءها الباقي. هيكل يعني ولست أدري كيف يسمح هذا الرجل لنفسه بأن يفعل ذلك، ولست أدري كيف أسامح نفسي أنني ذات يوم يعني أحببته أو أعجبت به، وأدعو الله أن يسامحني في ذلك لأنني أظن أنه ذنب كبير. لكن ما هيكل مهما كان عقلية يعني رصينة ولا يقابلها الإنسان لا بازدراء ولا باستهتار ولا بأن يقلل من قيمته. هيكل أنا أظن، وهذا مكتوب في دوريات كثيرة وفي كتب كثيرة، يقولون أنه كان عميلا مباشرا للمخابرات الأمريكية.
نعم.
أنا أظن ربما أنه أكبر من ذلك أيضا، أنه جزء من حكومة عالمية خفية. المحافظة على هيكل طول هذا الوقت مع تغير العهود وتناقض السياسات، المحافظة على هيكل دون أن يمسه شيء لكي يستدعى عند اللزوم لكي يقوم بدور معين في صف يعني الفكر الغربي أخيرا، لكن استدعاءه في المرة الأخيرة كان استدعاء لأسد فقد أنيابه، أو كان على الأحرى استدعاء يعني هيكل ضد كل ما يحدث الآن، هيكل ضد الانتخابات وضد الشعب، وضد هيكل من بيئته وبيئة عبد الناصر نشأ تزويل الانتخابات ونشأ التعذيب ونشأ كل ما نراه الآن من سيئات. فكونهم يستدعونه الآن أشبه بأن تستدعي حانوتي لكي يشترك في كونسولتو لعلاج مريض. هذا الرجل يعني يمثل عكس ما نريده تماما، لكن في نفس وهو أيضا كذب ونزل درجات. أنا مندهش كيف ينزل بمستوى عقله، كي مثلا يقول أن الدكتور محمد مرسي لو وافق على الدستور فإنه سينتهي نهاية نازية أو ما يشبه ذلك، ثم يكذب ويقول أن الأغلبية رفضت الدستور، ثم يكذب يجد أن الكذبة واسعة فيعاود ليقول
هو صاحب برضو كلمة التوافق التي
كان سنعود إليها.
نعم صدق.
ثم يعود فيقول إن 25% من اللي موجودين في الكشوف
نعم.
لموتى
موت.
هذا كذاب، لأنه يعرف تماما أن هناك إشراف قضائي كامل ولأول مرة بهذا الشكل وأمام العالم كله، ويعرف أن كل إنسان لا يستطيع أن ينتخب دون بطاقة الرقم القومي.
صحيح.
أيام عبد الناصر كان ممكن للموتى أن يحملوا بطاقات رقم قومي، وكان يمكن أن يذهب أناس لكي ينتخبوا مكانهم، لكن هو هنا كذب. التوافق، هذه القنبلة المجرمة التي ألقاها هيكل، ولا أظن أن أحدا رددها خلفه إلا سيء النية وعدوا للأمة وعدوا للوطن وعدوا لله. هذه الكلمة أخذت أفكر فيها ليس في كل دساتير العالم ولا في كل نظمه الديمقراطية شيء اسمه دستور توافقي أو مجتمع در أو يعني أي شيء توافقي من هذا النوع. الدستور التوافقي ما يقوله يعني هذا تهريج وهذا تخريف، وهذه كلمة لا يقولها إلا رجل مخابراتي يعني عصارة فكر أعداء الأمة وأعداء الإسلام في العالم كله وصلوا إليه ليقول هذه الكلمة لكي يسبب فتنة لم تنتهي حتى الآن. دستور توافقي، طب ماذا لو اتفق 85% كما حدث الآن واختلف معهم 15%؟ كيف نصل للتوافق؟
لن نصل.
هل لابد لا سبيل إلا أن يتنازل 85% عن آرائهم لصالح ال 15%؟
صحيح.
طب لو فرضنا أن 99.9% الآن 85% مع و 15% ضد، فماذا يمكن أن نفعل؟ الذي قصده هيكل تفتيت هذا الوطن، لأن الدستور التوافقي الاسم يعني كما يسمون الخمر مشروبات روحية وكما يسمون الزنا حبا. دستور توافقي يعني دستور طائفي، يعني دستور بيعترف أن المجتمع المصري غير متجانس، يعني دستور بدلا من أن يقرب بين الفئات وبعضها
يباعد
بينها ويضع خطوطا للمفاصلة تتعمق يوما بعد يوم وعاما بعد عام لكي تتجزأ الأمة ويتجزأ الوطن. نعم. هذا لأول مرة يحدث هذا الشكل.
نعم.
وعندما بعد يعني جهد جهيد عندما بحثوا عن معنى التوافق في الدساتير وفي علوم الاجتماع هذا اللفظ ليس موجودا، وإنما الموجود الذي اكتشفت أن هيكل يقصده هو الدستور الطائفي. الدستور الطائفي ينبني على عدة أشياء هي ما يقصدها هيكل تماما: إلغاء أهمية صندوق الانتخاب ده نمرة واحد، أن يكون لكل فئة من الفئات حصة معينة، وهذا ما يطالب به حسن نفعة في يعني شيء من أغرب ما يمكن عندما يتحول أستاذ الجامعة إلى دجال، أن نفعل يعني برلمان توافقي، لأن صندوق الانتخاب خلاص أصبح يعمق التناقض بين المجتمع. هذا ما ينادي به هيكل اللي هو التوافقي، اللي لست أدري كيف استدرج أساتذة جامعة وكيف استدرج المجتمع إليه إلا بنية سيئة ورغبة في ممارسة يعني هذا الفحش في الأمة. قلنا أنه يلغي صندوق الانتخاب.
نعم.
ويعطي لكل فئة من فئات الأمة. يعني أنا حاجة النهاردة هقول لك الإخوان المسلمين يأخذوا، لا يأخذوا إلا 10 مقاعد، السلفيين يأخذوا 10 أو 15 مقعد، النصارى يأخذوا 20 مقعد، أهل النوبة. طب حتى لو أردنا ذلك بأي مقياس؟
تمام.
يعني هذا يعني يؤدي إلى صراع
أكبر.
دائم.
نعم.
النقطة الثالثة وهذا اللي موجود في كتب علوم السياسة والاجتماع.
تمام.
النقطة الثالثة في الدستور التوافقي أو ما هذا اسمه أطلقه هيكل على مسمى غير موجود لكننا نحاول أن نستكشف أغراضه. الجزء الثالث أن يتمتع جزء من المجتمع بحق الفيتو. على سبيل المثال أن تحضر الكنيسة 90% من وقت إعداد الدستور، ثم تحصل على المواد التي أرادتها كاملة، ثم توافق على المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، وقبل النهاية قبل نهاية 6 شهور بأسبوع تنسحب. تعترض لأنها تملك حق الفيتو. وهذا ما يريده هيكل. هذا هيكل يتصور أي شيء إلا أن يعود الإسلام أو ينتصر الإسلام. هيكل وجمال عبد الناصر أشبه بالمجرم الذي قتل ضحيته أو عذبها ويخشى أن تعود أو أن يعود أقاربها إليه كي يكتشفوا ويكشفوا ويفضحوا جرائمه. هيكل هذا الرجل هيكل وقالها عبد الناصر قبل ذلك، قالها الإخوان المسلمون ألعن من اليهود، وهذا الكلام مكتوب في دوريات عديدة منها ودوريات ناصرية منها أحمد حمروش ومنها محمد الجوادي. يعني هذه الطغمة الفاسدة هيكل ينزل. يعني أنا أتصور أن يعني توفيق عكاشة هو الذي يؤيد حمدين صباحي، لكن هيكل ينزل بمستواه إلى هذا المستوى المتدني ويلفظ هذه الألفاظ المتدنية ويكذب يعني كذبا مفضوحا. هذا شيء أنا اندهشت له جدا، لكنني أرى فيه جزء من حكمة الله سبحانه وتعالى، أرى فيه قبسا من رحمة الله بنا. لو مات هذا الرجل منذ 10 أعوام لشيع كبطل وكفيلسوف وكحكيم. الآن بلغ أرذل العمر لكي يعني ينظر إليه الناس، وقد افتضح أمره وانكشف ستره ككثيرين أيضا.
نعم.
أيضا الحسن نفع الذي ينادي بمجلس شعب توافقي. يعني أنا لا أدري، يعني نحن نعود تخلف إلى ما قبل عصور اليونان. يعني مجلس شعب يعني قبائل نتفق كقبائل أو كماذا. حسن نفع هذا ذكرني يعني أريد أن أخفف على المشاهد قليلا، ذكرني بفيلم قديم كنت حسن نفع ووحيد عبد المجيد وكثيرين منهم بفيلم كنت شاهدته ربما منذ 50 عاما اسمه الملاك الأزرق. أنا كان أستاذ طبيعة فيزياء شديد الوقار وشديد الاهتمام بتلاميذه وتلاميذه يحبونه حبا جما وهو يحبهم حبا جما وحريص على تربيتهم أخلاقيا وفكريا وتعليمهم العلوم. وظل الأمر كذلك إلى أن نزل في المدينة السيرك وكان به غانية لعوب بدأت تكتذب الطلبة يعني نشدانا للمكسب من ناحية ولإشباع غرائزها من ناحية أخرى. استشاط المدرس الوقور غضبا وذهب إلى الأجهزة المختلفة وإلى المجلس المحلي ومجلس المدينة والمأمور والعمدة يطالب بطرد هذا السيرك الذي سيفسد التلاميذ، وعجزوا بشكل أو بآخر أو تلكأوا، فذهب بنفسه إلى تلك الراقصة كي يقنعها بأن يعني تغادر البلدة حفظا على تلاميذه. وفي النهاية نجحت جهوده وصدر أمر رسمي بطرد السيرك، لكن الكارثة أنه كان قد تعلق بالراقصة وانصرف السيرك فعلا، لكن المدرس ترك مدرسته وترك تلاميذه وتبع السيرك، وأخذت الغانية تتلاعب به، ولم يكن هناك ما يقيم أوده إلا أن تعينه في السيرك مهرجا بالياتشو يخرج كل يوم بالأصباغ تملأ وجهه. للأسف الشديد أنا أرى كثيرين من مفكرين تحولوا إلى مهرج وبالياتشو يهاجئوننا ويواجهوننا في الفضائيات كل يوم، والأصباغ تملأ وجوههم، كل واحد منهم يتصرف الآن بأنا لست أدري، ألا يواجه أحد منهم نفسه في نهاية اليوم يخشى أن يقابل طفله، يخشى أن يقابل زوجته، يخشى أن يقابل أصدقائه. الواضح والمعلن الآن أن السفارة الأمريكية والسفيرة الأمريكية، هذه السفيرة المتوحشة التي نثرت الوحشية والدماء في كل مكان، أني باترسون، الواضح أنها أمرت وهددت وضغطت عليهم للانسحاب من اللجنة التأسيسية لكتاب الدستور، ولم تكتفي بالليبراليين والعلمانيين وشذاذ الأفاق والذين تعرف عنهم الانحراف يعني وكذا وكذا وكذا، وإنما ضغطت على أحزاب إسلامية كبيرة مثل حزب الوسط، طلبت منهم الانسحاب لكي تمنع تكوين الدستور. وكان هذا جزءا من العملية الشاملة لمحاولة القضاء على الدولة الإسلامية أو على إفشال الحكم الإسلامي الموجود الآن.
هو كان في لقاء تم عقده مع الرئيس التونسي وكان بيسأل عن التيارات الإسلامية ووصولها لسدة الحكم، وبصراحة كانت الإجابة بتاعته في منتهى الصدمة عندما قال إن نجحت الديمقراطية أن تحتوي أو تستوعب التيارات الإسلامية السياسية، فده كان شيء في منتهى الغرابة. في منتهى الغرابة أيضا التايمز بتقول، لو نقلت الصحيفة البريطانية تايمز عن عماد شاهين خبير الحركات الإسلامية في شمال أفريقيا، هو الباحث بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قوله: إذا ما نظرت من الإسلاميين من جهة والأحزاب العلمانية والليبرالية من جهة أخرى، ده المهم اللي جاي بقى، فإن التحالف الليبرالي يبدو أنه يزداد دعما بينما الإسلاميين يزداد تفتيتا وتشرزما في الأرض الواقع. هل نستطيع من خلال هذا الكلام نقول أن التحالف الذي تم مع الليبراليين من قبل الأحزاب الإسلامية كان شيء في منتهى الخطورة، وكان هذا التحالف خطأ من البداية؟
بالتأكيد بالتأكيد، ويعني دائما هم، وهذا يعني قلته وكنت مقتنعا به طول الوقت، قد يتحالف معك لمصلحتي في وقت من الأوقات لكنه عند أول منعطف سوف يطعنك. انظر إلى حمدين صباحي، كم كان ترشح ولم ينجح له أعضاء في مجلس الشعب إلا بالتحالف مع الإخوان المسلمين، لكن هناك جزء هام جدا هو يتكلم عن الليبرالية والديمقراطية والاحتواء. أنت ليس عندك ذلك، أنت عندك تزوير، أنت عندك ضغط أمريكي، أنت عندك أحمد شفيق ويزور، أنت عندك يعني ليس ما تراه هو ما يحدث. أريد أن أقول لك أشياء كثيرة الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليها. أنا مثلا في وقت من الأوقات أدنت النائب العام لأنه يعني كتب استقالته، النائب العام الجديد. عندما عرفت الخفايا بعد ذلك قلت فعلا لم يكن أمامه إلا ذلك، النائب العام هذا الرجل الذي أناشده ألا يستقيل، وأناشد وزير العدل ألا يعني يعد أحدا بأنه سيحل المشكلة. المشكلة أن يستقيل هذا الرجل، بل إنني يعني أظن أنه استقالته هي الخطوة رقم واحد، وإسقاط الدكتور مرسي هي الخطوة رقم اثنين. نحن لا نتحرك في مجتمع حر تتدافع فيه الاتجاهات المختلفة وينجح هذا ويرسب ذلك أو يفشل هذا ويستطيع ذلك الوصول. أنت أمام مؤامرة كبرى من الداخل والخارج، أنت أمام مؤامرة. نحن لم نسمع عن لم نرى أصابع إسرائيل ولا أصابع أمريكا، لكنها موجودة في أحمد شفيق في الخارج، وموجودة في دحلان، وموجودة فيما يحدث حتى في الإمارات من قبض على بعض الإخوان المسلمين، من قبض على التنظيم النسائي. وهذه السمات لا توجد إلا في إسرائيل. الموساد وتلاميذهم مباحث أمن الدولة في مصر، وقد اكتشف جزء من الستر اليوم أن ضباط مباحث أمن الدولة هم مصريين، هم في الإمارات يعطونهم الأسرار ويتصرفون كما كانوا يتصرفون في مصر. نعود إلى النائب العام. هذا الرجل المقصود من الضغط عليه للاستقالة تنفيذ مخطط، ليس غضبا من أجل حرية أو استقلال القضاء كما يقولون، هذا يعني تهريج، وهذا لا يجب أن ينطلي علينا. النائب العام هاجمه وكلاء نيابة وهاجمه بلطجية، وأرى يعني أرجو من المشاهد أن ينظر إلى أو يتابع على جوجل شريط الفيديو كيف طردوه حتى وهو يدخل دورة المياه، كيف أن مساعده الأقرب خدعه. كان النائب العام متفق مع الداخلية إنها يعني عند لحظة معينة تمنع الاعتداء عليه. عادل السعيد يعني استدعاه من مكتبه، كان مكتبه فيه كاميرات، استدعاه إلى مكتب بعيد عنه وترك يعني الهمج الهامج. هؤلاء ليسوا وكلاء نيابة ولا ليسوا قضاء، وكان فعلا موجود بينهم بلطجية يعني رسميين، ليسوا يعني قضاء على الإطلاق. وكان الهدف إما إرغامه على الاستقالة، وإما الهدف الآخر تماما كان أن يضرب.
طيب خليني برضو أنتقل مع حضرتك من أهم موضوع من النائب العام بنفس السكة، تصريحات ضحي خلفان، لأنها بتمشي في نفس المناط أو نفس بالتوازي مع ما يحدث الآن، وده بقى شيء في منتهى خطورة. تصريحه اليوم أن مخطط الإخوان إلى مزبلة التاريخ، والإخوان لأمان لهم، واجتماعهم الشهر الماضي كان لبحث كيفية التخلص من السلفيين بمصر. يعني هم كأنه عايز يقول ان الاخوان يريدون التخلص من السلفيين. يعني كيف ترى موقف ضحي خلفان مما يحدث الان؟
شوفوا، ضحي خلفان جزء من المؤامرة. يعني ضحي خلفان من بدايته من بداية يعني المبحوح او محمد المبحوح وسوزان تميم، كان من الواضح انهم يصنعون عميلا لا يتصور عن مثل هذا الرجل كل هذا الذكاء الذي لا يمكن أن يتوفر إلا لمخابرات دولة كبرى. عملية المتابعة الدقيقة ويعني بناء الصورة الكاملة وإلى آخره، هذا كان صناعة تماما كما فعلوا مع بسام يوسف عندما جعلوه يسب عماد الدين أديب، لمجرد أن يفجروا ويصنعوا يعني خائنا جديدا او عميلا جديدا لكي يستغلوه بعد ذلك في مهاجمته. ايضا ضحك الفان فعلوا معه نفس الشيء، ألفوا له هذه الحكاية وتركوه. ولأول مرة، قد تلاحظ انه لأول مرة يكون المتهمون اسرائيليون، ومع ذلك تتحدث كل وكالات الانباء في العالم عنهم. عادة عندما تكون اسرائيل يعتم الكل عليها ولا يتكلم احد، لكن كان المقصود ان يصنعوا بطلا وهو خائن لامته. هذا الرجل بعد ذلك ايضا سوزان تميم، ويعني عملية الدعاية الهائلة له على مستوى العالم. هذا الرجل كان يصنع منذ البداية لكي يكون عاملا للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ولكي يفعل ما يفعله الآن، ولكي يدمر العلاقات العربية. وهو ليس وحده، هو جزء من مؤامرة، معه الآن محمد دحلان، معه الآن أحمد شفيق، مع أحمد شفيق الناس الذين في الداخل. لذلك أقول لك أن المؤامرة اللي قالت النائب العام، وهذا جزء مهم، هي جزء من تصور شامل. هذا التصور أن مبارك غالبا سيفرج عنه في منتصف هذا الشهر، لأن النقد يعني سيقبل، وليس هناك اتهامات جديدة حتى الآن. معظم يعني رجال مبارك الآن سيكونون خارج السجن. هناك محكمة دستورية أنا أظن أن أمامها عقبات كثيرة كي تفعل ما كانوا ينتوون فعله، لكن كانت النية قبل ذلك والتخطيط قبل ذلك أن يصدر حكم ب يعني انعدام مجلس الشورى وانعدام اللجنه التاسيسيه وبطلان اللجنه التاسيسيه. وكنت فجاه ستجد أيضا ما كان يحدث وما بدأه عبد المجيد محمود عندما حول يعني شكوى شفيق في تزويل الانتخابات رغم أن هذا مخالف للقانون والمادة 28 من الإعلان الدستوري الخاص ب 30 مارس رغم المادة 28 والتي لا تجيز الطعن، أحال عبد المجيد محمود لكي يصدر حكم بأن الانتخابات كانت مزورة. في هذه اللحظة سيأتي شفيق وسيكون شفيق ومبارك في جانب ونظام الحكم الشرعي في جانب آخر، نظام الحكم الإخوان المسلمين أو الإسلامي في جانب آخر. في مثل هذا الجو من تتوقع أن تنحاز الشرطة والجيش إليه؟ الخطة كلها خطة مترابطة. عندما نقول إقالة النائب العام ليس المقصود دفاع عن القضاء، وإلا أين كانوا عندما سحل القضاة وهشمت ضلوعهم؟ أين كانوا بعد دهس القانون بالنعال 60 عاما؟ أين كانوا والقضاة يرون التزوير بأعينهم والفاحشة ترتكب أمامهم ولا يستطيعون أن يقولون شيئا؟ أين كانوا وكل الانتخابات الماضية مزورة؟ أين كانوا والأحكام تملى على القضاء؟ لم يكن هذا أبدا.
يعني تأكيد لكلام حضرتك، تصريح الدكتور الفريق أحمد شفيق مرشح السابق لرئاسة الجمهورية أنه بيقول سأسترد الحكم من جماعة الإخوان المسلمين، من هذا المنطلق
هذا
يتكلم.
هذا تخطيط شامل وجزء من مؤامرة متفق عليه منذ البداية. ربما يعني من نعم يعني الله علينا أنها تفشل في كل مرة، لكن أريد أن أنبه إلى شيء خطير جدا آخر. في الاتحادية في ذلك اليوم الذي حصر فيه الـ وهنا أنا أدين الحقيقة يعني تصرفاتنا كإسلاميين أننا تركنا المبادرة تذهب من أيدينا. عندما ذهبوا إلى الاتحادية كان المقصود فعلا وكان المخطط فعلا قتل الدكتور محمد مرسي الآن، وفعلا يعني ما حدث لم يذكر كله تمام. وما حدث كان خطيرا جدا. وعندما يعني انظر الى يعني وجه من اوجه الخسة عندما كادوا يصلون اليه ويعني اقتحموا القصر فعلا، وظل رئيس الجمهورية يطلب وزير الداخلية 4 ساعات وهو يرد عليه.
أيوة.
ثم عندما رد عليه قال له اعطيني امرا كتابيا. امرا كتابيا بماذا؟ بقتل المتظاهرين. سيقتل 100، سيقتل 200، وينفجر العالم كله وتنفجر مصر ضد دكتور محمد مرسي. فإذا لم يعطيه ماذا فعل وزير الداخلية؟ هذا الوزير يجب أن يحاكم، هذا الوزير يجب أن يحاكم، لأنه سحب قوات شرطة كلها من أمام القصر الجمهوري. ثم كان المقصود في ذلك الحرس الجمهوري أيضا، يعني أحد أصدقائي كانوا هناك قال كيف هذا الحرس الجمهوري بكل ما لديه من أدوات يعمل يعني تركيبات هندسية يقتحمها المتظاهرون في ساعة أو بعد ساعة؟ يعني هذا مفروض أن يضع يعني عوائق تمنع دبابات وتمنع مجنزرات وتمنع مدرعات. الشباب بجهودهم العادية أزالوا سلك الشائك واعتلوا القصر الجمهوري. كان المقصود بهذا اليوم قتل دكتور محمد مرسي، و يعني استدعى الإخوان شبابهم وذهب الشباب، وجه من أوجه الخسة. كيف يأتي الإخوان برجالهم؟ أتوا بهم لكي يحموا الشرعية والديمقراطية والدستورية، أتوا بهم لكي يواجهوا البلطجية، أتوا بهم لكي يواجهوا عملاء أمريكا وإسرائيل. ثم قتل الإخوان، قتل 10 من الإخوان أو من الإسلاميين هناك. تبلغ بهم الخسة أن يتهموا الدكتور محمد مرسي بذلك
تمام.
ولم يجهض هذا المخطط إلا تلك الحركة العبقرية التي أتى بها الشيخ حازم أبو إسماعيل
بالمناسبة
حاصر مدينة الإنتاج الإعلامي
وعمل التوازن.
كان الجزء الأساسي كانوا معتمدين فيه على الإعلام، على في اللحظة التي يتم فيها اقتحام القصر الجمهوري وأسر أو قتل الدكتور محمد مرسي، سوف كل شاشات مدينة الانتاج الاعلامي سوف تتحدث عن الثورة وعن سقوط الطاغية وعن عودة الشرعية وعن الانتخابات كانت مزورة وان الاخوان هددوا الجيش يعني كانوا. فعندما وجدوا ان حزم اسماعيل قيل انه قابل يعني مدير الأمن في الإنتاج الإعلامي وقال له في اللحظة التي تقتحمون فيها القصر الجمهوري سوف أقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي وسوف يكون على كل الشاشات أن الدكتور محمد مرسي يعني حاكم إمارة مصر وأنني أمير المؤمنين وأعلن مصر دولة إسلامية. يذكرني هذا يعني هذه العبقرية التي تصرف بها الشيخ حازم والتي فعلا أجهضت ما كان يحدث هناك، ولولاها فعلا لنشبت حرب أهلية. وأنا أقول هذا، أنا فعلا أحب الشيخ حازم لكن والله لا أقوله مجاملة له، أنا كان أصدقائي طول الوقت يهاتفونني من حول الاتحادية، وكان يعني الأمر فعلا الشرطة تنسحب ويعني أفراد من الجيش والشرطة يقولون للبلطجية أنهم معهم وأنهم ليسوا مع، والتصريحات الرسمية التي خرجت أيامها ليس نحن مع الشرعية وإنما نحن مع ما يقوله الشعب، ما يقوله الشعب أيامها كان سيكون ما يقوله البلطجية. كي أيضا اسمح لي بدقيقة أرفه فيها عن المشاهد قليلا، لشخص أعرفه يعني شيخ وقور، سلفي وقور وزاهد وفقير، لكنه يخرج الناس للحج والعمرة، جمع من الحجاج 1,000,000 جنيه وأعطاهم شركة سياحية، وطلع يعني صاحب هذه الشركة نصاب فأكل عليه 1,000,000 جنيه. كيف يواجه هذا الرجل السلفي وهو من قبيلة ويعني الجزء القبلي اللي فيه شديد؟ فأخذ يتحرى عن الرجل النصاب واكتشف أن له زوجة سرية، وأنا أقول زوجة تأدبا يعني المشاهد يفهم. فأخذ هو متزوج من 3، فأخذ زوجتين من زوجاته ويعني ذهب بهما إلى بيت يعني هذه الزوجة السرية وقال لها فلان يعني هذا النصاب عمل حادثة في المستشفى وأخذها، ثم اتصل بالنصاب وقال له يعني فلانها عندي إذا أردتها هات 1,000,000 جنيه. وما فعله هذا الرجل أنه كشف العلاقة الحرام ما بين النصاب والمرأة التي كان يخاف أن تكتشف. ما فعله حازم وإشمعلي أنه كشف العلاقة الحرام ما بين الفلول وما بين جبهة الإنقاذ وما بين مدينة الإنتاج الإعلامي، نفس الوضع، كشف هذه العلاقة الحرام فيعني فشلت المؤامرة.
هو في المقابل بقى دكتور النهاردة في بلاغ ضد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل تقدمت اليوم الأربعاء المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ببلاغ للنائب العام للمستشار طلعت إبراهيم ضد وكيلة عن ضابطين محمد عصام الدين كامل مهدي ومحمد سامح محمد الحسيني محمد ضد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. والتهمة إيه بقى؟ وأوضح البلاغ أن حازم صلاح أبو إسماعيل وصف وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ورئيس قطاع الأمن الوطني بأنهم متواطئون وخونة، وصف الشرطة بعبارات لا تليق بالمؤسسة الأمنية. أظن ده أقل وصف كان يجب أن يوصف بهم هؤلاء.
صحيح. ولاحظ شيئا آخر، مركزية المؤامرة. يعني هذا البلاغ يقدم وتجد ضباط شرطة في المطار يقفون وقفة احتجاجية، وتجد إعلاميون يقررون مقاطعة حازم إسماعيل. هناك عقل مركزي يخطط ويأمر هذا أن ينفذ ويأمر هذا أن ينفذ، كل يعني عندما تصدر منشورا تقول على كل أن ينفذه فيما يخصه. يعني المؤامرة يعني بالغة الخطورة وهي ما زالت مستمرة، وما زالت يعني منصب النائب العام هم كانوا يطمعون أن يصدر البيجيد محمود قرارا لمصلحتهم. الآن ليس الأمر مجرد الخشية من النائب العام الجديد، سيكشف أمورا يعني تشيب لها الرؤوس وسيكشف جرائم ويعني ستسقط أستار كثيرة عن عورات آن لها يعني أن تكشف. ليس الأمر مجرد هذا وهو كله صحيح، لكن الأمر أنهم يحتاجون إلى نائب عام مزور يفعل لهم ويصدر لهم من القرارات ما يشاءون. لذلك يعني إنني أقول للناس جميعا لو كان بيدي الأمر لطلبت 1,000,000 للمحافظة على مكان النائب العام، وأيضا أطالب بأقصى درجات العقاب لأولئك الذين تظاهروا والذين يتظاهرون حتى الآن ويطالبون إسقاطه. هؤلاء في اللحظة التي خرجوا فيها عن مقتضى الواجب الوظيفي وعن السلوك القضائي لم يعودوا قضاة ولم يعودوا وكلاء نيابة تماما، كالطبيب الذي يحمل مشرطه ويخرج من غرفة العمليات ويذبح بها الناس في الشارع، في هذه اللحظة هو لم يعد طبيبا ويعاقب بضعف العقاب العادي.
نعم، أنا في ختام هذا اللقاء كنت عايز كلمة من حضرتك للدكتور محمد مرسي. خلينا نتكلم معاك بوضوح أن هذه البيانات وهذه الكلام مثل الحوار الذي دار بينه وبين وزير الداخلية كان يجب أن يكشف على وسائل الإعلام مباشرة حتى يتضح الصورة دي. النقطة الثانية، لماذا لا يتم يعني الاستقواء بالشارع المصري، بخاصة أن غالبية الشارع المصري مع الدكتور محمد مرسي؟
أؤيدك تماما في الجزء الثاني يعني، وهذا أصبح واجبا وأصبح التقصير فيه جريمة في حق الوطن. يجب أن يشكل تشكيل ما بأي شكل من الأشكال يوازن ضعف أو تلكؤ أو تخاذل أو تواطؤ الشرطة، سميها كما شئت، والجيش الذي ربما معه بعض الحق لا يريد أن ينزل إلى الساحة السياسية يعني بغض النظر عن الإساءات التي تمت قبل ذلك. صحيح. من تصرفات كذا أو كذا. فلا بد أن يكون هناك هيئة بديلة مدنية أو شبه عسكرية ليكن ما يكون، لكن الآن الأمة في خطر والنظام في خطر. أما بالنسبة للجزء الأول، أنا قلت في البداية مثلما تقول أنت الآن تماما، لماذا لم يواجه الأمة بأن وزير الداخلية فعل كذا أو بأن النائب العام السابق فعل كذا أو بأن المؤامرات فيها كذا وكذا. أنت ترى الآن أن العقل المركزي الذي ليس هو شفيق بالذات وإنما من وراء شفيق ومن يحركون شفيق، هذا العقل المركزي ماذا كان يفعل الدكتور محمد مرسي لو صارح الشعب بما يفعله وزير الداخلية أو ما تفعله بعض قطاعات الداخلية، وفوجئ في اليوم التالي بإضراب من كل ضباط الشرطة ومن كل جنود الشرطة ومن كل أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية. الرجل يعيش فترة عصيبة إلى أقصى ما يمكن ويحتاج إلى معونة كل من حوله، لكنه في نفس الوقت لا يمارس الأمر بالقوة الكافية. يعني لا أريد يعني أشياء كثيرة جدا يستطيع أن يفعلها، وهو القوة معه في الشارع، هو يتصرف بالشوكة والسكين وعدوه يمسك له الساطور. لا بد أن يواجههم بالقوة في اللحظة التي يواجههم بالقوة فيها. هم أصحاب مصلحة، هم عملاء ومرتشون، هم يعني يطلبون منصبا معينا، أغراهم سين من الناس، أغراهم صاحب المؤامرة. يعني هذا الذي يحرك أحمد شفيق وعدهم طول الوقت، وعد بعض الإعلاميين مثلا، وعد الشرطة، وعد بعض المستشارين بمناصب معينة.
تمام.
هم وثقوا في ذلك ويعتمدون عليه، وإذا رأوا أن هناك من سيسبب لهم ضررا يعني سيتراجعون على الفور.
أنا سؤال الأخير هيكون حساس شوي، ولكن خلينا بقى صريح مع حضرتك فيه، هل هو أن الجميع التف مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حينما وقف عند مدينة الإنتاج الإعلامي تأييدا لهذا الموقف، لأنه عمل توازن قوى لا شك في ذلك، ولكن للأسف الشديد لماذا لا يكون هذا التكاتف وهذا التلاحم في كل المواقف؟ فالبعض بيعيب على الإخوان المسلمين سياسة الإقصاء.
بالتأكيد هذا موجود. أيضا هم أسرى تجربة، وأي إنسان منا أسير تجاربه السابقة، هم أسرى تجربة يعني سحقوا فيها 3 أو 4 مرات، فهم يخشون، لكن في كل مرة كان السبب في ضربهم أنهم لم يمارسوا القدر الكافي من القوة، وليس أنهم تخاذلوا.
تمام.
يعني هناك أشياء كثيرة، وكنت أريد أن أهنئ الأمة بالمنصب الجديد لتهاني الجبالي. وكنت أريد أيضا أن يعني أذكر يعني مشهدا كان جميلا بالنسبة لي في اليوم التالي للدستور، نتيجة الدستور. كنت أشاهد الإعلاميين، وكنت أتذكر مشهدا للسيدة الفاضلة إلهام شاهين. طبعا هي تسجل من يتكلم عنها، فأنا يعني أمدح فيها، وهي أقل يعني خطورة من أرسين يعني اللوتين التي يعني فصلت نائب رئيس جمهورية، لكن لها مشهد، وهي ممثلة مبدعة فعلا، لها مشهد تمثيلي، وأكرر أكثر مرة تمثيلي، كانت تمثل فيه دورة يعني امرأة سوء، وذهبت إلى بيت يعني البيت السيء، ففوجئت أن البوليس ضبط من فيه. وقفت ساعتها حائرة تماما وهي مبدعة في تمثيلها فعلا، وقفت حائرة تماما، أين أذهب؟ كيف أفعل؟ كيف أقضي مستقبلي؟ أنا لا أعرف إلا هذا العمل، هذا المشهد المبدع، وهذا اليأس الطافح رأيته في وجوه الإعلاميين جميعا في اليوم التالي لظهور نتيجة الدستور.
الحمد لله.
كان كل واحد منهم يقول ماذا أفعل؟ لم أتعود إلا على الكذب، لم أتعود إلا على التشهير، لم أتعود إلا على قلب الحقائق، ماذا أفعل الآن وأين أذهب؟
نعم. دكتور محمد عباس، حمد لله على سلامة حضرتك،
نورتنا
وشرفتنا ومتعنا الله بأمر حضرتك.
بارك الله،
جزاكم الله خيرا على طرحك.
يعني لو سمحت لي بدقيقة واحدة لأنها ألمتني اليوم.
اتفضل.
الشيخ علي الجافري في صاحبة الوطن،
أينا.
ويعني كلاهما عليه من الله ما يستحق يتكلم ويهاجم بعض العلماء والمشايخ ويقصد بن باز بالذات، ويقول أنه يعني يرفض أن الأرض كروية، ويقول أن يعني أفتى بأن من يقول ذلك يذهب إلى النار. لو سمحت لي بدقيقة، يعني الشيخ بن باز يقول، ويعني هذا للناس جميعا لكي تروا يعني كيف يزورون الحقائق.
نعم.
حزب التجمع المصري هو الذي أصدر هذا الكلام عن الشيخ بن باز في أواخر الستينات. الشيخ بن باز أنكر ذلك تماما. الشيخ بن باز، وارجعوا إلى جوجل هتلاقوا الكلام ده موجود.
تمام.
الشيخ بن باز يقول أن الأرض كروية، وليس ذلك فقط، بل ابن تيمية أيضا اكتبوا على جوجل ابن تيمية وكروية الأرض. ابن تيمية يقول أنها كروية، ومعظم علماء المسلمين يقولون أنها كروية، لكن حزب التجمع، خالد منتصر، الليبراليون الجدد، العلمانيون، الإعلاميون بكل ما فيهم من سوء ينشرون الكذب ويقتاتون عليه.
نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا،
جزاك الله،
نورتنا وشرفتنا كالعادة، وبنشكرك على الطرح وعلى هذا الكلام الطيب المبارك.
بارك الله فيك،
الحمد لله على سلامة حضرتك.
الله يسلمك.
وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. تقبلوا تحياتي إلى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل إحياء الماضي، فتاريخنا فخر وهوية، أكرم بتراث الأجداد يرسم آمال البشرية. هيا نسترجع ذاكرة ومواقف من زمن نادر، نتوحد ونشكل وعي.